الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على قول شيخ الإسلام رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. تقدم الكلام على هذا البيت، ونضيف زيادة ها هنا، وهو أو وهي أن الرزق يطلق على الرزق الحسي المادي، وعلى الرزق المعنوي. الرزق الحسي المادي هو ما يجده الإنسان من مال ومن طعام ومن شراب، وكذلك أولاد وزوجة وما شابه ذلك، هذه أرزاق، وهي أرزاق مادية وحسية، وأرزاق معنوية وهي ما يجعله الله عز وجل، أو يقذفه الله عز وجل، ما يقذفه الله عز وجل في قلب العبد من الهداية والإيمان والخير. وهذا أعظم الرزقين وأجلها. قال رحمه الله تعالى: اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. قوله رحمه الله اسمع بصيغة فعل الأمر، وفعل الأمر يفيد الأمر أي الإلزام، وهو مشعر بقوة، بمعنى أن من قيل له اسمع ففيه تنبيه لهذا السامع بأن يشتد سمعه لما سيلقى، وأن يحرص على ما سيقال. وأيضا في قوله اسمع من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إشعار منه رحمه الله تعالى إلى عظيم ما سيلقى، إلى عظيم ما سيلقى على ذلك السائل من أمور الاعتقاد، فإنها أمور عظيمة وجليلة، فتحتاج إلى استماع وإنصات وتمعن وتدبر، وتحتاج فوق ذلك إلى إيمان وعمل بمقتضاها، أي بمقتضى ما سيلقى عليه. والسمع من حيث هو يطلق على إدراك المسموعات، السمع هو إدراك المسموعات، هذا معناه من حيث العموم. ومن حيث الخصوص يطلق السمع ويراد به السمع المثمر. قلنا إن السمع يطلق ويراد به إدراك المسموعات، وهذا معناه. وقد يطلق السمع ويراد به ما هو أخص من ذلك، وهو السمع المثمر الذي يستفيد صاحبه منه علما وكذا عملا، علما وعملا. وكما سمعتم يطلق على هذا ويطلق على هذا. فمن الأول ما هو معلوم مشهور أن السمع إدراك المسموعات وهو كثير. ومن الثاني المعنى الثاني الذي هو معنى العقل والإدراك ما جاء في قول الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء يسمعون ولكن لا ينتفعون بذلك المسموع، فهم يسمعون ولا يسمعون، يسمعون سمع إدراك للصوت أو للمسموع ولا يستمعون أو ولا يسمعون سمع انتفاع أو سمع مثمر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال اسمع اسمع، هل أراد المعنى الأول أو أراد المعنى الثاني؟ أراد ولا شك المعنى الثاني، السمع المثمر الذي ينتفع به صاحبه ويقوم به. لذا ابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الأبيات بقوله يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، قال رزق الهدى من للهداية يسأل، ثم قال اسمع، ثم قاله اسمع بعد أن قاله رزق الهدى، فهو ما سأل إلا ليعلم فيعمل، هو ما سأل إلا ليعلم فيعمل. قال رحمه الله تعالى اسمع كلام محقق. والكلام عند أهل السنة والجماعة وهو الحق هو لفظ مفهم، لفظ مفهم، أي لا بد أن يجتمع في الكلام أمران، أن يكون لفظا مكونا من صوت وأحرف، وأن يكون مفهما، وأن يكون مفهما. لذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. قال اسمع كلام محقق في قوله، والمحقق من حقق يحقق تحقيقا، وحقق القول أو يقال حقق ومحقق لمن أتى بكلام رصين، لمن أتى بكلام رصين. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لهذا السامع اسمع كلام محقق، أي كلام من كلامه محقق، لم يكن كلامه عبثا أو ناتجا عن جهل أو عن عدم تؤدة، بل نتج الكلام عن علم تام ومعرفة ورسوخ. قال اسمع كلام محقق في قوله، أي أن قوله محقق. قال لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني يقال ثني شيء إذا جعله اثنين، ولا يتبدل أي لا يتغير، لا يتغير. ومعنى هذا أن الكلام الذي سيذكر لك لا يقبل التغيير ولا التحريف ولا التبديل، لأنه معتقد مصدره الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، فهو لا يقبل التبديل ولا التغيير ولا التحريف. وفي قوله رحمه الله تعالى اسمع كلام محقق في قوله. القول يطلق أو أطلق هاهنا، والمراد به المذهب وكذا المعتقد، فالقول يطلق ويراد به هذا. لذا تجد في عبارات السلف يقولون قول أهل السنة والجماعة في مسألة كذا هو كذا، قول أهل السنة والجماعة في مسألة كذا كذا، والمراد بقولهم أي مذهبهم، المراد بقولهم أي مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهو هاهنا كذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لهذا السائل اسمع كلام محقق في قوله أي في مذهبه وفي اعتقاده، لأن هذا الكلام المذكور الآتي إنما هو مأخوذ من اعتقاد السلف، سلف هذه الأمة، الذي هو من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما كان عليه سلف هذه الأمة زادها الله شرفا. وقوله لا ينثني عنه ولا يتبدل فيه إشعار في أن مذهب السلف لا يقبل التبديل ولا التغيير، وفيه كذلك إشعار من جهة أخرى أن مذهب غيرهم هو عرضة للانثناء وللتبديل، مذهب غير السلف معرض للتغيير وللتبديل وللتحريف، لأن القائلين به أو لأن الذاهبين إلى غير مذهب السلف إنما اعتمدوا في معتقدهم على آرائهم وأفكارهم وكذلك ما أخذوه من علم السابقين من المناطق أهل اليونان وغيرهم. لذا تجد الواحد منهم متحيرا غاية التحير ولو كان كبيرا من كبرائهم، فهذا على سبيل المثال أبو الحسن الأشعري مكث 40 سنة على الاعتزال فما استقر له بال، ثم انتقل إلى مذهب الكلابية وكذلك ما استقر له بال، حتى وفقه الله عز وجل في آخر أمره أن انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة وعليه مات، وعليه مات. وكذلك قل في الجويني كان كذلك، ويذكر عنه قصة أنه صعد يوما على المنبر فبدأ فقال كان الله ولم يكن شيء معه، وهو اليوم على ما كان قبل، وهو اليوم على ما كان قبل، يريد أن ينفي علو الله عز وجل على عرشه بهذه الفلسفة، كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله، قال وهو اليوم على ما كان قبله. طيب إذن أين الله عز وجل؟ الله أعلم. فكان موجود الأستاذ السفاريني أبو إسحاق السفاريني، فقال له يا هذا دعنا من هذا الكلام، أي من كلام أهل الكلام القيل والقال، وقل لي ما هذا الشيء الذي يجده الداعي إذا سأل ربه وجد حاجة إلى السماء؟ أي ما هذه الحاجة؟ تجد القلب إذا سأل إنسان ربه التفت قلبه قبل بصره إلى السماء، ما هذه الحاجة وما هذه الضرورة؟ ماذا صنع الجويني؟ جعل يضرب رأسه ويقول حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، ويقال إنه بعد تلك المحادثة والمناظرة رجع أيضا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا فيه أيضا دلالة على أن من كان على غير سبيل أهل السنة والجماعة على غير مذهب السلف يكون في تحير وفي اضطراب وفي شك من أمره. لذا يقول قائلهم: لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر فيها إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا أحد المتكلمين، بعضهم يقول إنه شهرستاني، يقول هذه الأبيات: لعمرك لقد طفت المعاهد كلها، طاف المعاهد يبحث عن الحق، وقالوا ماذا؟ وسيرت طرفي بين تلك المعالم يبحث عن الحق فلم أرى فيها إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وهذا يدلنا أيضا على أن أهل الكلام كانوا في حيرة، كانوا في حيرة. وأيضا يقول الرازي، هناك أبيات أيضا للرازي بهذا المعنى، ذكر فيها أنه قال أو ذكر فيها أنه قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من علمنا طول عمرنا، ولم نستفد من علمنا طول عمرنا إلا أو قال سوى أن جمعنا فيها قيل وقالوا. هذا علم من؟ هذا علم أهل الكلام، هذا علم أهل الكلام، كان هذا علمهم وهذا دينهم وهذا ديدنهم. اليوم على قول وغدا على قول، واليوم في تحير وغدا في حيرة أخرى، وهكذا. وما سمعتم فيه دلالة واضحة على ما كان عليه أولئك، على ما كان عليه أولئك من الحيرة ومن الشك. وكل من لم يكن معتصما بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه سلف هذه الأمة فهو في حيرة وفي شك وفي اضطراب، وكما قال ربنا جل في علاه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما كان من عند الله عز وجل فليس فيه اختلاف ولا اضطراب، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو منهج السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله. وما عدا هذا فهم في شك وفي حيرة وفي اضطراب. لذا كما سمعتم اليوم يكون رجل على دين ومذهب وغدا على غيره وفي غيره. لذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الكلمات إشارة إلى ما سمعتم، إشارة إلى أن مذهب السلف مذهب سوي، مذهب حق، مذهب يقين، مذهب علم، مذهب مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه سلفهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بخلاف غيرهم. قال رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. قال رحمه الله تعالى: حب الصحابة، حب الصحابة كلهم لي مذهب. طيب، قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، والحب معروف وهو ضد البغض. والصحابة جمع صاحب، والمراد بالصحابة أو بالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، ولو تخللته ردة على الصحيح. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء قل هذا اللقي أو طال، طالما أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال إيمانه به فهو صحابي، لا سيما إذا مات على ذلك. قال رحمه الله: حب الصحابة كلهم. قوله رحمه الله تعالى كلهم فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة من أن أهل السنة والجماعة يحبون كل الصحابة ويجلون كل الصحابة ويعظمون كل الصحابة، يعظمونهم تعظيما شرعيا ويحبونهم حبا شرعيا ويجلونهم إجلالا شرعيا على ما ذكرهم الله عز وجل وأثنى عليهم في كتابه، وكذا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصحابة محبوبون لأمور. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حبهم دين وإيمان، وذلك لأمور. أولى هذه الأمور أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بهذه المنزلة شرفا. ثانيا، لكونهم أبر الناس قلوبا وأطهرهم أفئدة وأرفعهم إيمانا رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أن أحدنا إذا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وهذا يدل على مكانتهم. وأيضا من الأمور أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أثنى الله عز وجل عليهم ورضي الله عنهم عموما، وكذا أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأثنى عليهم عموما. ومن أحبه الله ورضي عنه فهو المحبوب وهو المرضي، وكذلك قل من أحبه في من أحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم هم المناصرون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المجاهدون معه، هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وقدموا الأنفس والأموال والأولاد وكل شيء لله عز وجل ولدينه. وأيضا يحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم هم حملة الشريعة، لأنهم هم حملة الشريعة، فلهم فضل على كل من جاء بعدهم، كل من جاء بعدهم فهو عالة عليهم، فهو عالة عليهم، لأن دينه مأخوذ عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه بعض الأمور التي تجعل المؤمن يحب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الخطاب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.